برنامج مع الحدث بعد قليل.
السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج مع الحدث. كيف يمكن أن تحرر المؤسسة الوطنية الفلسطينية من نهج التفرد والهيمنة والاستخدام؟ كيف يمكن ضمان حقوق المواطن الوطنية والاقتصادية والمعيشية؟ ما قيمة الاتصالات التي تجري مع الكل الوطني الفلسطيني لاستعادة الوحدة وإنهاء الانقسام؟ وهل تمثل هذه المهمة مهمة أساسية للفصائل الفلسطينية؟ وهل يمكن أن تتحرر السلطة الفلسطينية من حساباتها الخاصة وجماعات المصالح فيها؟ طبعا الرؤى كثيرة التي تقدم من الكل الفلسطيني، قدمت رؤية من حركة حماس وقد تم تقديمها للجانب المصري بشأن تحريك ملف المصالحة الفلسطينية، لاقت تلك المبادرة قبولا وسط الفصائل الفلسطينية التي اعتبرتها بأنها شاملة ومدخلا جامعا لاستئناف المصالحة. الجبهة الشعبية أيضا أطلقت رؤية من أجل استعادة الوحدة الفلسطينية وتغيير هذا الواقع الصعب الذي يعيشه الفلسطيني، وتوحيد سياسة اتخاذ القرار بما يضمن المصالح الفلسطينية العليا. لكن الكرة في ملعب الرئاسة الفلسطينية وحركة فتح تحديدا، إذ تجهز الكل الفلسطيني لخوض غمار انتخابات حرة ونزيهة تغير هذا المشهد الصعب، لكن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلن عن إلغائها، معللا ذلك الإجراء بحرصه على مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك. عموما مستمعينا الكرام، نناقش هذه الرؤى والمبادرات والواقع الفلسطيني الذي نعيشه مع ضيوفنا الكرام. ينضم إلينا في بداية هذه الحلقة الأستاذ ياسر خلف، المتحدث باسم حركة الأحرار الفلسطينية. أستاذ ياسر، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا بك معنا أستاذ ياسر. إذن أكثر من مبادرة تم طرحها من أجل العودة إلى يعني ملف الحوار الذي مل الناس من الحديث فيه، لكن هو يعني واجب وطني ينبغي أن نظل نذكر به. كيف تقرؤون كل هذه المبادرات، وما الذي يعيق تنفيذها على أرض الواقع؟
حياكم الله أخي الكريم. يعني بالتأكيد، والتحية لأبناء شعبنا الفلسطيني في كل مكان. بالتأكيد في ظل ما تتعرض له القضية الفلسطينية من عدوان ومن إجرام صهيوني متواصل، ومن تعاظم المؤامرة على قضيتنا الفلسطينية، وفي ظل الأوضاع الصعبة الاقتصادية والمعيشية التي يعيشها ابناء شعبنا، إن كان هنا في قطاع غزة من جراء الحصار الظالم أو هناك في الضفة من جراء عربدة الاحتلال وعدوان المتواصل على ابناء شعبنا الفلسطيني، وكذلك من قبل أجهزة أمن السلطة التي باتت تعمل وكيل أمني للاحتلال، في ظل كل هذا الواقع المغير كان لابد أن يكون هناك حراك وطني استمرار واستكمال للمبادرات والرؤى التي تطرحها الفصائل الفلسطينية دوما على الساحة الفلسطينية. نحن نقدر كل الجهود وكل رؤى التي تطرح من قبل الفصائل الفلسطينية في إطار الضغط للخروج من الأزمة الفلسطينية الداخلية، ونؤكد انسجامنا مع هذه الرؤى وما تحمل من أبعاد هامة يمكن البناء عليها، وتشكل أرضية خصبة لبدء حوار وطني فلسطيني شامل وجامع للتوافق على كل ما جاء في مضمون هذه الرؤى، والذي هو بالمناسبة يعني يحمل توافق ويحمل انسجام ويحمل تقدير من كل أبناء شعبنا الفلسطيني ومن كل فصائلنا الوطنية والإسلامية. بالتالي نحن نقدر هذه الجهود التي طرحتها ورؤية التي طرحتها حماس سابقا، واليوم تطرحها الجبهة الشعبية في إطار الضغط الفاعل المتواصل على فريق السلطة الذي يصر على استمرار حالة الانقسام وعلى رفض الذهاب نحو تحقيق وحدة شعبنا الفلسطيني. باعتقادي أن هذه الرؤى تضع مجددا الكرة في ملعب حركة فتح وفي ملعب الكل الوطني الفلسطيني، ليضغط على فريق السلطة الذي يرفض الانصياع للإجماع الوطني الفلسطيني. هو لا يريد أن تنتهي الانقسام، وخاصة أتحدث عن أصحاب المصالح في السلطة وفي حركة فتح الذين لا يريدوا أن يدفعوا استحقاقات المصالحة لا على الصعيد المالي ولا على الصعيد الإداري ولا على الصعيد الوطني. وبالتالي دائما تصطدم الرؤى وما تطرح الفصائل الفلسطينية بصخرة التعنت والتفرد والهيمنة والإقصاء ورفض التي تمارسه حركة فتح وقيادة هذه السلطة. باعتقادي أن الآن المشهد واضح، من الذي متمسك بالمصالحة ويسعى إلى تحقيقها، ومن الذي يرفض المصالحة ويضع العقبات أمام تحقيقها. الكل الوطني الفلسطيني أجمع على أن حركة حماس هي من تذلل العقبات دوما في إطار تحقيق وحدة شعبنا الفلسطيني بما تطرح من رأى ومن أفكار ومن حلول تنال الإجماع الوطني الفلسطيني. أما على الصعيد الآخر فللأسف حتى هذه اللحظة لا زال التعنت ولا زال الإقصاء. وعباس يحث من الكل الفلسطيني أن يأتي إلى بيت الطاعة كما يقولون، ولكن أن له ذلك شعبنا الفلسطيني يعلم من الذي يعطل تحقيق المصالح الفلسطينية. شعبنا الفلسطيني يعلم أن هذه السلطة اليوم باتت وكيل أمني للاحتلال ولا تريد أن تنهي المعاناة والأزمات التي يعيشها شعبنا الفلسطيني، والجميع يشاهد الحالة المزرية لأداء وسلوك السلطة العدواني في الضفة المحتلة. وبالتالي كيف يمكن لنا أن نصدق إذا كانت هذه السلطة تدعي أنها تريد تحقيق وحدة شعبنا وتحقيق مصالحة وهي تمارس هذا السلوك؟ هل من يريد مصالحة يقوم بقمع الأسرى المحررين واختطافهم واعتقالهم وسحل النساء وأبناء شعبنا بشكل عام؟ هل من يريد مصالحة يعني يقوم بهذا السلوك العدواني الإجرامي لإرضاء الاحتلال الصهيوني؟ باعتقادي أن المشهد واضح، وأن شعبنا يعلم وفصائلنا تعلم من الذي يريد المصالحة ويسعى إليها، ومن الذي يصر على تعطيل هذه المصالحة لتنفيذ أجندات خارجية وأجندات لدى الاحتلال الصهيوني وفريق هذه السلطة.
نعم. طيب، عندما نتحدث اليوم عن هذا الواقع الذي حاولت أن ترسمه، ورغم أن الجبهة الشعبية أعلنت بشكل رسمي عن هذه المبادرة التي باركتها حركة حماس والجهاد الإسلامي والفصائل الفلسطينية، لكن الآن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام أحمد يقول أن يعلق على رؤية الجبهة الشعبية ومبادرتها، يقول: مللنا من مبادرات المصالحة دون إنجاز، ولم تصلنا هذه المبادرة ولا نعلم عنها شيئا. في أي سياق تأتي هذه الردود من هذه الشخصية التي صدرتها حركة فتح لتكون واجهة يعني ما يتعلق بإتمام المصالحة، رغم الرفض الشعبي الكبير لهذه الشخصية؟
يعني للأسف عزام الأحمد يعلم شعبنا الفلسطيني أنه كان سببا في تعطيل كثير من جولات المصالحة والحوار، وهو رجل يمعق دائما بالحقد والكراهية ويصر على إرضاء عباس بالعنجهية وبالفرعنة التي يتفرعنها. الجميع التقط هذه المبادرة، وباعتقادي أن من يريد إنهاء الانقسام وإنهاء الأزمة الفلسطينية لا ينتظر أن تصل المبادرة على مكتبه. الجبهة الشعبية أطلقت هذه المبادرة، وقلنا جميعا أنها تنسجم مع رؤية الوطنية الجامعة للفصائل الفلسطينية، وهي استكمال لرؤية التي طرحتها حركة حماس، وهم خطوات يجب التقاطها للسير نحو إنهاء الانقسام. ولكن للأسف كل هذه الجهود تصطدم بعقلية الهيمنة والتفرد والديكتاتورية التي تسير بها حركة فتح، والتي لا تريد تحقيق وحدة شعبنا الفلسطيني، وتصر على استمرار معاناته لتحميل حركة حماس المسؤولية. ولكن شعبنا أوعى، وشعبنا يعني يعي جيدا من المعطل للمصالحة، ومن الذي يصر على استمرار معاناته وآلامه وعذاباته، فإن كان هنا في قطاع غزة باستمرار فرض الإجراءات الانتقامية على شعبنا بترك أهلنا وعدم صرف مستحقات الشؤون في ظل يعني تبريرات واهية. لذلك السلطة لا تملك لا النوايا السليمة ولا تملك الإرادة الواضحة الحقيقية لتنفيذ ما تم التوافق عليه مسبقا. والجميع يعلم كيف انقلبت هذه السلطة على مخرجات بيروت التي كانت واضحة وتم التوافق عليها، والجميع يعلم من الذي عطل إجراء الانتخابات، والجميع يعلم من الذي انقلب على الإجماع الوطني الفلسطيني ويصر على الاستخفاف بمعاناة وآلام شعبنا وبالمجموع الوطني الفلسطيني. إذا كانت السلطة التي أخذت قرارات فاعلة في المجالس
طيب
المركزية،
يا سيدي نعم أستاذ ياسر نعم وصلت الفكرة في هذا الجانب، وصلت الفكرة في هذا الجانب. الآن يعني كيف تقرأ أيضا، حتى نعرض الرأي والرأي الآخر، كيف تقرأ التصريحات التي تتهم حركة حماس من التهرب من استحقاقات المصالحة الوطنية؟ يعني آخر في آخر تعليق له السيد حسين الشيخ يقول إنه العودة من جديد لمواجهة التضليل والخداع من قبل قيادات حماس تدل على الهروب من استحقاق المصالحة الوطنية والتنصل من التفاهمات والتراجع عنها، في أكثر من مرة يكرر هذا. في أي سياق يغرد هؤلاء؟ وبات الآن الرأي العام الفلسطيني وحتى قيادات في حركة فتح وازنة والفصائل الفلسطينية تدرك أن حماس قدمت كل ما لديها من أجل إنجاح المصالحة، وفي المرة الأخيرة تجهز الكل بحماس لخوض تجربة الانتخابات التشريعية والرئاسية، لكن في يوم وليلة الرئيس الفلسطيني ألغاها لأنه يعني يتعلق بمدينة القدس وهمومها. في أي سياق يعني يتم توجيه الاتهامات لحركة حماس التي قدمت كل ما لديها وفق ما تقول؟
يعني باعتقادي أن شعبنا يعلم أن هناك قيادات بارزة في فتح تصر على تضليل الرأي العام الفلسطيني وعلى تشويه الصورة، باعتبار أن هي من تتهرب من دفع الاستحقاقات للمصالحة وتريد أن تضع الجميع في سلة واحدة في إطار رفضها لكل الجهود المبذولة. ولكن ما سمعنا إليه من حسين الشيخ ومن غيره من القيادات الفتحوية يعكس إصرارها على التهرب من تحقيق المصالحة، وباعتقادي أن تحميل حركة حماس المسؤولية عن تعطيل التوافق والمصالحة هذا شيء مكذوب ولا ينطلي على أبناء شعبنا، لا ينطلي على قوانا وفصائلنا التي رفعت القبعة لحركة حماس بتذليلها لكل العقبات وبتنازلاتها الكبيرة لصالح شعبنا الفلسطيني، إن كان بدأ من الحكومة، إن كان بدأ من التمثيل النسبي في الانتخابات، إن كان من تشكيل القيادة الوطنية المؤقتة، إن كان من جهودها الفاعلة في ترتيب البيت الفلسطيني ورؤاها لإصلاح منظمة التحرير والتوجه نحو الانتخابات وتشكيلها لقائمة القدس موعدنا، والجهود المبذولة كلها من قبل حركة حماس، هذا لا ينطلي على أبناء شعبنا الفلسطيني، بل يؤكد أن حماس حريصة على تحقيق وحدة شعبنا، وأن الفصائل أجمع أكدت على ذلك. لذلك نحن نقول على فتح وعلى قيادتها أن تستجيب للمجموع الوطني الفلسطيني وأن تتوقف عن التلاعب بمعاناة وآلام شعبنا الفلسطيني. هناك رؤى، هناك اتفاقيات، هناك مخرجات واضحة يجب البدء بتنفيذها، وعلى رأسها البدء بالانتخابات حتى ننتهي من هذا الواقع الأسود وهذا الواقع المريض ومن الانقسام، ونتقدم بخطوات عملية لإعادة الاعتبار للمشروع الوطني، تشكيل القيادة الوطنية المؤقتة، وضع الاستراتيجيات والبرامج العمل لإنهاء كل المعاناة شعبنا، وترتيب البيت الفلسطيني لمواجهة الاحتلال وعدوانه وعربدته. نعم. لمواجهة الاستيطان، لمواجهة التطبيع، لمواجهة كل المخاطر التي تستهدف قضيتنا الفلسطينية.
شكرا جزيلا لك الأستاذ ياسر خلف المتحدث باسم حركة الأحرار الفلسطينية. سنذهب الآن للدكتور محمود العجرمي الكاتب والمحلل السياسي بعد لحظات إن شاء الله. نحاول إذن التواصل مع الدكتور محمود العجرمي الذي سيعلق معنا أيضا على المشهد الفلسطيني في ظل هذه المبادرات الفلسطينية لإنهاء هذا الانقسام البغيض وإجراء الانتخابات، هذا المطلب العادل والشرعي للفلسطينيين. دكتور محمود سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور محمود، أين نقف نحن الآن في الخارطة الفلسطينية إن صح التعبير، ونحن ننتقل من جولة إلى جولة، من مبادرة إلى مبادرة؟ هل يمكن لك أن تشخص لنا الواقع الذي نعيشه الآن؟
يعني كل مراقب للحالة الفلسطينية يعلم يقينا أن هناك مبادرات بدأت ولم تنتهي فصولا حتى الآن، وكذلك الاتفاقيات التي بدأت منذ عام 2005 حتى يعني 2019 و2020 وقس على ذلك، إلى جانب المبادرات التي طرحت من حركة المقاومة الإسلامية حماس والجبهة الشعبية والجهاد الإسلامي والديمقراطية، وكلها تقريبا متقاربة إن كانت الاتفاقيات أو المبادرات، والتي تتلخص في انتخابات للمجلس الوطني، للتشريعي، للرئاسة، حكومة وحدة وطنية تمهد الطريق لهذه الانتخابات. تبدأ هذه الانتخابات بترتيب البيت الفلسطيني الشمولي، أي منظمة التحرير، ولكن دعني أقول وبكل وضوح وهدوء وصراحة أن المشكلة ليست في المبادرات ولا في الاتفاقيات، المشكلة أننا أمام برنامج مقاوم لهذا الاحتلال يؤيده ويسنده كل الشعب الفلسطيني وتقريبا كل الفصائل الفلسطينية باستثناء التيار من حركة فتح التي يقوده عباس ودوره الوظيفي منذ توقيع اتفاق أوسلو. هذه هي المعضلة. وأيضا وبصراحة أضيف كذلك أنني لا أعتقد أن هناك أفقا لإمكانية عودة عباس عن غيه وتقاسمه الوظيفي مع الاحتلال. عباس يعلم تماما دوره المرسوم له وهو يتصرف وفقا لذلك، وهو يقول صراحة أنه يقدس التعاون مع الأمن مع الاحتلال، ومنذ أيام فقط تخابر مع بني جانس وزير الحرب الصهيوني، التقى في رام الله مع رئيس الشباك، وهناك خطة موضوعة لمطاردة بين قوسين فصائل المقاومة ونشطائها. والآن يعني بالأمس هناك اعتقالات لعدد من النشطاء الفلسطينيين، وهناك حملة أصلا ضد قيادات حركة حماس واعتقالات، وكذلك الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية على نحو خاص. إذن نحن أمام إدارة غير وطنية للشأن الرسمي وهو السلطة الفلسطينية بين قوسين بالطبع، لأنها ليست سلطة لأنها لا تملك زمام أمرها، وهي ليست فلسطينية لأنها لا تعبر عن المصالح الوطنية، وعكس ذلك هي معادية لهذه المصالح، أفقدتنا على المستوى الرسمي مثلا في سفارات هذه السلطة. سفارات هذه السلطة متعاونة أولا وتقيم علاقات وثيقة أولا مع سفراء دولة الاحتلال في دول هذا العالم. إذن وبكل أمانة وهدوء أقول أنه على فصائل المقاومة، كل فصائل المقاومة، أن تحزم أمرها وأن تعلن صراحة أنها وصلت إلى جدار مسدود مع هذا المتخاذل ونظامه، وأن تعلن عزل وحصار هذا التيار. وهناك نماذج كثيرة لأمثال هؤلاء المتعاونون مع العدو، كما جرى في الجزائر في جنوب إفريقيا، ونموذج الرئيس العميل للاحتلال الأمريكي فان ثيو في جنوب فيتنام، واضح للعيان حاولوا معه دون جدوى إلى أن حاصروه.
ولكن أريد أن أسألك هنا دكتور محمود،
السياسية هذا يعني نحن الآن أمام 28 عاما من مطاردة هذا التيار الخياني دون جدوى، علينا أن نتوقف عن تجريب المجرم.
ولكن الآن يا دكتور محمود، تمام يعني الآن أنت تتحدث عن شخص الرئيس محمود عباس، وهو يعني هناك إجماع كبير أنه يسير في خط معاكس للفصائل الفلسطينية وللشعب الفلسطيني، لكن هو في النهاية الذي يتواجد فيما يسمى سدة الحكم، هو الذي يطوف اليوم دول العالم باسم الفلسطينيين، هو الذي يتحكم بكل شيء على أرض الواقع، وفي النهاية شئنا أم أبينا له من يناصره من الفلسطينيين.
يعني دعني أقول يعني الموضوع ليس شخص محمود عباس، القضية قضية تيار سياسي خياني له فريقه وله منتفعون من حوله يؤيدونه، ولكن إذا دققنا بالمناصرين سنجدهم عصابة، مجموعة من الأفراد، وليسوا تيارا شعبيا أو ليسوا حتى أقلية كبيرة، هذه هي الحقيقة.
لكن هؤلاء الأفراد اليوم يعني هؤلاء الأفراد يعني هم الذين يقررون هذه وهم الذين يسيطرون على المشهد، هم الذين يمتلكون الأجهزة الأمنية في الضفة التي تنسق اليوم بشكل مباشر. الشعب الفلسطيني غير قادر على أن يخرجهم من المعادلة برأيك؟
بالتأكيد شعبنا الفلسطيني حين تصل الأمور إلى خواتيمها وعملية الفرز والاستقطاب في الشارع الفلسطيني تصل إلى نهاياتها، بالتأكيد إمكانية عزل هذا التيار ممكنة وقائمة، ولكن هذا التيار يستقوي بالاحتلال. فان ثيو في سايغون في جنوب فيتنام بقي مصرا على إدارة الشأن العام، وله جيشه وله أجهزته الأمنية بنفس الطريقة، وكان من يسنده ويؤيده ويسلحه ويحميه ويدافع عن الاحتلال الأمريكي. لنتذكر على سبيل المثال الاتصالات والزيارات المتبادلة، إن كانت مع بيني غانتس أو مع رئيس الشباك، وحتى زيارات ويليام بيرنز رئيس CIA، وكذلك ريتشارد مور رئيس الاستخبارات البريطانية، وكذلك رؤساء المخابرات العربية، حين قالوا له تقادمت طلبتك وبالتالي عليك أن تجري انتخابات، ثم تنبهوا أن هذه الانتخابات ستقود إلى نجاح ساحق وفوز حقيقي للمقاومة وفصائلها كما جرى عام 2006 في 25 كانون ثاني في الانتخابات التشريعية، تراجعوا عن ذلك وبدأوا في دعمه. يعني علينا أن نتنبه أن هناك عالما مزدوج المعايير إن كان في أوروبا أو في أمريكا، والاحتلال بالطبع هؤلاء هم الذين يدعمونه. فصائل المقاومة بكليتها أعلنت أنه خارج عن الصف وأن عليه أن يتراجع عن اتفاق أوسلو، عن التخابر مع الاحتلال، عليه أن يذهب إلى الانتخابات، عليه أن لا يذهب بعيدا في تفصيل السلطة القضائية والسلطة التنفيذية. هذه حقائق، هناك منتفعين يسندونه، ولكن هذا لا يعني إطلاقا أن هناك شعبا يسند عباس. الاحتلال المنتشر اليوم في كل زاوية من فلسطين المحتلة، يعني أقصد هنا في الضفة تحديدا وفي شرق القدس، هو الذي يدين سلطة عباس. لو أن الاحتلال ترك عباس لأسبوع واحد سيسقط عباس وكل هذا الفريق المتصهين.
نعم، وصلت الفكرة. شكرا جزيلا لك دكتور محمود العجرمي، الكاتب والمحلل السياسي، وبالتأكيد مستمعينا الكرام الفرج لشعبنا ولقضيتنا. شكرا للزملاء الزميل بلال الحطوم، الزميل أحمد أبو سعدة، والرحمة دائما للزميل الشهيد العزيز يوسف أبو حسين. إلى اللقاء.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا، زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps.